بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام. وصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع، وهو في بيان المبتدأ الذي ليس له خبر، وأنه يستغني عن الخبر بمرفوعه، وذلك إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. والوصف شامل لاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمنسوب، نحو: ما قائم الزيدان، هذا الاسم الفاعل، ما مضروب العمران، اسم المفعول للصفة مثلا، ما حسن وجهه، لاسم التفضيل، ما أفضل منك أحد، وللمنسوب، ما قرشي أبواك. والوصف كما نلاحظ في هذه الأمثلة لا بد أن يكون متقدمة، وهناك شروط وخلافات في مرفوع الوصف، هل يشترط أن يكون اسما ظاهرا أم يجوز أن يكون ضميرا؟ وعلى الثاني، هل ينبغي أن يكون منفصلا؟ وما هي شروط المرفوع إذا كان ضميرا مستترا؟ هناك مطالب تفصيلية لم يتعرض لها المصنف في هذا الكتاب، وإنما صور المسألة تصويرا إجماليا على عادته هنا، وسننبه على ما ذكره في الشذور. فإذا المبتدأ لا بد من كونه وصفا متقدما، ولكن ثمة خلاف بعد ذلك في وجود شرط، وهو خلاف بين البصريين والكوفيين، حيث اشترط البصريون مضافا إلى ما تقدم كون الوصف معتمدا على نفي أو استفهام، بينما لم يرى ذلك الكوفيون، ورآه ابن مالك حسنا لا واجبا. واعتمد الكوفيون في ذلك على بعض الشواهد، وسيأتي من المصنف، ليس في هذا البحث وإنما في بحث اسم الفاعل، سيأتي تخريج مختلف لما اعتمدوا عليه في عدم وجوب ذلك. والمصنف هنا اشترط وفق مذهب الجمهور البصريين اعتماد الوصف على استفهام أو نفي. والحاصل أن المبتدأ إذا كان وصفا معتمدا على نفي واستفهام أو استفهام، فإنه يستغني في حصول الفائدة بمرفوعه عن الخبر. مثاله ما تقدم: أقائم الزيدان، فالهمزة للاستفهام، وقائم مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، أي سد مسد الخبر في حصول الفائدة. إن قلت: لنا في ذلك وجه آخر، ولا نحتاج إلى إفراد باب لمثل هذه التراكيب، وذلك بأن نقول: أقائم الزيدان، الزيدان مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وفي ذلك إلغاء لهذا التمايز، بل وضبط للباب، فلا نحتاج لمثل هذا الإعراب. قلت: هذا وجيه في نفسه، ولكنه في غير هذه الحالة. بيان ذلك: إنه يشترط في بين المبتدأ والخبر وجود مطابقة، وبناء على إعراب الزيدان مبتدأ مؤخرا، فإن الخبر سيكون حينئذ مفردا، أي مخالفا للمبتدأ، أقائم الزيدان، كيف يخبر عنهما بقائم؟ والخبر لا يخالف المبتدأ من هذه الناحية، فلا يخبر بالمفرد عن المثنى، بل لا بد من كون الوصف مبتدأ في هذا التركيب، أقائم هو المبتدأ، وإلا لا يجوز الزيدان قائم، هذا خطأ. نعم، لك في نحو أقائم زيد أن تقول يجوز أن نعرب الوصف خبرا مقدما لانتفاء المحذور المتقدم، لأنه لك أن تقول قائم زيد، زيد قائم، هذا جائز. وهناك صورة ثالثة لا يجوز فيها أن يكون الوصف مبتدأ، وهي نحو قولك أقائمان الزيدان. هنا أقائمان الزيدان لا يجوز أن تقول قائمان مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، هذا فيه محذور، إذ لو كان مراد المتكلم أن يسند الزيدان إلى قائمان، أقائمان الزيدان على ظاهرها كما تبدو، أي أن يخبر بالزيدين لا أن يخبر عنهما، أي يخبر بهما عن قائمان، فإن تعبيره هذا فيه حزازة، إذ كان ينبغي أن يقول أقائم الزيدان لا أن يقول أقائمان الزيدان، لأن الوصف هنا رفع ظاهرا فهو كالفعل من هذه الجهة، وسيأتي مزيد بيان لذلك في بحث اسم الفاعل. فإذا في نحو أقائم الزيدان قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر، أقائمان الزيدان، الزيدان مبتدأ مؤخر وقائمان خبر مقدم، ولو كان المتلبس بالقيام هنا هو المبتدأ كان ينبغي أن يقول أقائم الزيدان. أقائم زيد يجوز فيه الوجهان، قائم المبتدأ وزيد فاعل، أو زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. أما لماذا لا يحتاج الوصف إلى خبر؟ لماذا؟ الوصف هنا يعمل عمل الفعل، أقائم الزيدان الوصف يعمل عمل الفعل، فهو يرفع فاعلا أو نائبا عن الفاعل، والفعل لا يخبر عنه، فالنتيجة الوصف لا يخبر عنه. ثم قال المصنف بعد ذلك بأنه نوع في الأمثلة في الأصل أقاطن وما مضروب للدلالة على أن مرفوع في قوله ويغني عن الخبر مرفوع وصف أعم من الفاعل ويشمل نائب الفاعل. متى؟ وذلك إذا كان الوصف من أسماء المفعول، لأن اسم المفعول يرفع نائبا عن الفاعل ولا يرفع فاعلا كما سيأتي في بحث اسم المفعول. ثم ذكر المصنف شاهدين، شاهدا على النفي وشاهدا على الاستفهام. شاهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، خليلي ما واف بعهدي أنتما، محل الشاهد ما واف أنتما، واف وصف مسبوق بالنفي وقد رفع فاعلا وهو أنتما، والفاعل أغنى الوصف عن الخبر، سد مسد الخبر لأن الوصف مسبوق بنفي. والثاني هو قوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قتنا، أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قتنا، محل الشاهد أقاطن قوم سلمى، فالوصف رافع لقومه وقد سد مسد الخبر لأن الوصف مسبوق باستفهام. لذلك قال إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر، أي استغنى المبتدأ الذي هو الوصف، تقول أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، فالزيدان فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر. لماذا؟ قال لأن الوصف هنا في تأويل الفعل، ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان وما يقوم الزيدان، والفعل لا يصح الإخبار عنه لأنه لا يسند إليه، وما يسند إليه هو الاسم فقط. فكذلك ما كان في موضعه، أي لا يخبر عنه أيضا. يقول: وإنما مثلت بقاطن ومضروب. أين ذلك؟ في الأصل. قال: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران. وفي نسخة العمران. قال ذلك ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو للنائب عن الفاعل. ففي الأول قاطن هذا وصف رافع للفاعل، ومضروب وصف رافع لنائب الفاعل. ومن شواهد النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما. ومن شواهد الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى، وهذا واضح. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. وقبل أن ننتقل إلى الأمر الخامس، نذكر بعض التنبيهات من شرح الشذور. التنبيه الأول: عبر الماتن في الشذور عن هذا القسم بقوله: وصفا رافعا لمكتفى به، حيث ذكره في تعريف واحد مع القسم الأول، وعقد بينهما مقارنة، فذكر أولا ما به الاشتراك، ثم ذكر ما به الامتياز، ثم بعد ذلك علل اختياره لهذا التعبير أو وصفا رافعا لمكتفى به بقوله أنه رافعا لمكتفى به أعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا أو نائبا عنه كما قلنا، وهذا واضح، وأعم من أن يكون المرفوع اسما ظاهرا، وهذا هو المهم، وذلك كما مر في قوم سلمى. فهذا المرفوع هنا ظاهر، قوم سلمى، أو ضميرا منفصلا كما مر في مواف بأنتما، مواف بعهدي أنتما. ثم قال: بأن في هذا التعميم ردا على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب. لماذا؟ حيث إن هؤلاء أوجبوا أن يكون المرفوع، أي مرفوع الوصف، أن يكون اسما ظاهرا، ولم يقبلوا بالضمير. ومن ثم فعندما جاءوا إلى قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي، قالوا: هذا محمول على التقديم والتأخير وليس على ظاهره. أما إعرابه عند الجمهور هكذا: راغب مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر، وعن آلهتي متعلق براغب. أما عند هؤلاء قالوا هكذا: أنت مبتدأ، مبتدأ مؤخر، وراغب خبر مقدم. بناء على إعراب المشهور، بناء على إعراب جمهور النحاة، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، عن آلهتي متعلق براغب. ولا فصل بين المعمول عن آلهتي والعامل راغب بفاصل أجنبي، إذ الفاصل هنا أنت، راغب مبتدأ وأنت فاعل، وعن آلهتي متعلق براغب. أين الفاصل؟ ما هو الفاصل؟ أنت، أنت ليس من مصادق هذا الفصل، ليس من مصادق هذه القاعدة، وهي: لا يجوز الفصل بين المعمول والعامل بفاصل أجنبي. لماذا؟ لأن الفاعل ليس بأجنبي. ومن هنا رد قولهم، رد القول بالحمل على التقديم والتأخير، بأنه لو كان كما قلتم، لو كان راغب خبرا مقدما لأنت، مع أن عن آلهتي متعلق براغب، سيلزم الفصل بين العامل راغب والمعمول عن آلهتي بكلمة أجنبية وهي أنت، لأنها مبتدأ حينئذ وليست فاعلة، وبالتالي ستنطبق عليها هذه القاعدة، وهذا غير جائز. فلا مناص حينئذ من تعميم المرفوع ليشمل الأسماء الظاهرة وليشمل الضمائر، على أنه لا يجوز الحمل على التقديم والتأخير في قوله ما واف أنتما خليلي ما واف بعهدي أنتما، لما تقدم في قولنا ما قائم الزيدان. هناك محذور. ماذا قلنا في ما قائم الزيدان؟ قلنا لو حملناها على التقديم والتأخير الزيدان لو قلنا هو المبتدأ وقائم خبر مقدم، أين المشكلة؟ هذا إخبار عن المثنى بالمفرد. وهنا أيضا لو منعتم أن يكون المرفوع أن يكون مرفوع الوصف من الضمائر نقول لكم هذا يلزم منه الإخبار عن المثنى بالمفرد. أنتما لو كانت هي المبتدأ صار الكلام هكذا، أنتما واف، وهذا فيه ما فيه، والإخبار عن المثنى بالمفرد غير جائز. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، حين يقول النحاة عن المرفوع أنه يغني عن الخبر أو قل لا بد أن يكون كافيا عن الخبر، فإنما يريدون به كما ألمحنا إلى ذلك أن يتمم حصول الفائدة، أن تتم به الفائدة. فإن لم يتمم لا يقال بأنه أغنى عن الخبر وسد مسد الخبر، وذلك كما في قولك أقائم أبواه زيد. في هذه الجملة ليس لك أن تقول أبواه فاعل بقائم سد مسد الخبر، لأن الفاعل هنا لا يغني عن الخبر. أقائم أبواه الكلام عمن غير واضح، ولذا فالصحيح أن يقال أقائم أبواه زيد، زيد مبتدأ مؤخر، قائم خبر عن المبتدأ، عن مبتدأ زيد، أبواه فاعل بقائم، فالأصل هكذا زيد قائم أبواه. فليس كل مرفوع وصف يغني عن الخبر، بل لا بد أن تتم به الفائدة. التنبيه الثالث، ما ذكره الماتن من مثال على المبتدأ المؤول، وهو قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. وفي هذا المثل روايات، تسمع بالمعيدي بالنصب، أن تسمع بالمعيدي، تسمع بالمعيدي. الرواية الأولى والثانية بالنصب، مع فارق بينهما أن الأولى بدون حرف نصب، تسمع هكذا مباشرة، الثانية أن تسمع بالمعيدي، الثالثة تسمع بالرفع، تسمع بالمعيدي. أما الرواية الأولى فهي شاذة، إذ لا يجوز نصب المضارع مع حذف أن، ولذا توقف فيها البصريون، قالوا هذه شاذة، لأنه عند إسقاط حرف النصب لا بد أن يزول الاقتضاء، لا بد أن يعود الفعل إلى الرفع، تسمع، أما تسمع فهذا خطأ، فقالوا هذه رواية شاذة، وجوزها الكوفيون على طريقتهم في اتساعهم بالتجويز. أما الرواية الثانية فلا مشكلة فيها، والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ تقديره سماعك. وأما الرواية الثالثة فهي بالرفع كما قلنا ولا ضير فيها، ولكنها على حذف أن، فهناك أن محذوفة، وعندما حذفت عاد المضارع إلى أصله، عاد إلى الرفع. وكما قال الماتن في بحث علامات الاسم، والذي حسن حذف أن الأولى وجود الثانية، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، فالأولى حذفت، أن الأولى حذفت بقرينة الثانية، والفعل على ذلك تسمع، والفعل على ذلك في تأويل مصدر سماعك، لأن الفعل على إضمار أن. والنتيجة أنه بناء على الروايتين الأخيرتين أن تسمع وتسمع، يكون هذا المثل من مصاديق المبتدأ المؤول، مصدر مؤول. قال: وقد يتعدد الخبر، يأتي والحمد لله رب العالمين.